ثم ينتقل إلى باب آخر وهو معرفة من تقبل روايته ومن ترد. قال رحمه الله تعالى: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه. الإجماع هنا لا يقصد الإجماع الاصطلاحي، لا يقصد الإجماع الاصطلاحي، لأنه سيذكر هناك خلاف في بعض المسائل، وإنما يقصد مجرد اتفاق أو تقرير هذه المسألة. يعني اتفق جمهور أئمة الحديث والفقه على شروط تشترط في قبول رواية الراوي، اشترط في من تقبل روايته عدة شروط. بعض هذه الشروط في السند، وبعض هذه الشروط في المتن. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر، يعني في قبول لكي تقبل رواية الراوي، شروط منها: الأول أن يكون ضابطا معدلا، أن يكون ضابطا معدلا. وهذه الشروط صرح بها الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ومرة أتينا بالرسالة أظن في المبحث المرسل وقرأنا شيئا من ذلك، بأن يكون ضابطا معدلا. الشرط الأول الضبط في الراوي، أن يكون الراوي ضابطا. الشرط الثاني أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. هذان شرطان. هو سيذكر هنا عدة شروط، لكن هو بدأها كذا، ثم سيبدأ في تفسير الأول بأن يكون ضابطا. هذا الشرط دليله حديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها، فرب حامل ثق غير فقيه، ورب حامل ثق إلى من هو أفقه منه. هذا دليل شرط الضبط. أما العدالة فدليله دليلها قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والعدالة هي وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، العدالة وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. وسيأتي الآن الكلام على الضبط تفصيلا، بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا أو يقظا. ذكر الجوهري اللغتين كسر القاف وضم القاف، يقظا أو يقظا. واليقظة التامة شرط الصحيح، لكن أصل اليقظة شرط المقبول. اليقظة التامة شرط للصحيح، واليقظة أصل اليقظة شرط لما دون ذلك أو للمقبول، يعني الحسن وما كان في مرتبته. يقظا ولم يكن مغفلا. إذن الضبط هنا فسره باليقظة، وهو الحفظ والإتقان، أن يكون ضابطا يعني حافظا متقنا. فالضبط والحفظ والإتقان. وأيضا قال: ولم يكن مغفلا. المغفل الذي لا يميز الصواب من الخطأ، الذي لا يميز الصواب من الخطأ. لكن الغفلة اليسيرة لا تؤثر، الغفلة اليسيرة لا تؤثر، بل الذي يوجب رد الحديث هو كثرة الغفلة، كثرة الغفلة وفحشها، هذا الذي يوجب رد الحديث. ولم يكن مغفلا. ثم يذكر أنواع الضبط الآن. يحفظ إن حدث حفظا، إن حدث من حفظه. أنواع الضبط: الضبط قسمان، ضبط الحفظ وضبط الكتاب. ضبط الحفظ وضبط الكتاب. الأول هنا ضبط الحفظ أو ضبط الصدر، يعني سيان. يحفظ إن حدث حفظا، يعني إن حدث من صدره فإنه يضبط محفوظه. يحفظ إن حدث حفظا، يعني من حفظه، من حفظه. يحوي كتابه، يعني يحفظ كتابه إن كان منه يروي، إن كان يروي من كتابه فإنه يحفظ كتابه من التبديل والتحريف والسراق وأكل الأرض للأوراق ونحو ذلك، ومن عبث العابثين. بعض الناس يعبث بكتب المحدث إما عمدا أو غير ذلك، فيدخل في حديث الشيخ ما ليس من حديثه، يكتب في كتابه ما ليس من حديثه فيسقط الشيخ بذلك. فلابد أن يحفظ كتابه من التبديل والتحريف والتصحيف ومن أكل الأرض ومن السراق ونحو ذلك، إن كان يروي من كتابه. هذا النوع الثاني. ضبط قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. يعلم ما في اللفظ من إحالة، هذا الشرط الثالث الآن، يعلم ما في اللفظ من إحالة، يعني يعلم ما يحيل المعنى، إن روى بالمعنى، إن احتاج الروى بالمعنى يعلم ما يحيل المعنى، إن روى إن احتاج أن يروي بالمعنى يعلم ما في اللفظ من إحالة، يعني المعنى، إن يروي بالمعنى. انتهى هنا، وسينتقل للعدالة، لكنه سيأتي بعد ذلك أيضا بشيء ذكره الشافعي، وهو إذا ينظر في هذا الراوي لكي يعرف هل هو ضابط أم لا، إذا شرك أهل الحفظ في حديثهم وافقهم، وافق حديثهم، إذا ينظر في هذا الراوي بمقارنته بالحفاظ المأمونين، إذا شركهم في حديث في حديثهم ولم تكثر مخالفة لهم فهو من الحفاظ أيضا المتقنين المأمونين، وإذا خالف فبعده بقدر مخالفته، بعده بقدر مخالفته. هذا شرط رابع سيأتي في غضون الكلام، والشيخ هنا يعني كأنه نصر هذه الشروط. ثم ننتقل الآن للعدالة، شرط العدالة وما هو تعريف العدالة. وفي العدالة يعني اشترط في العدالة أو العدالة المشروطة اشترط فيها عدة شروط، أذكرها أولا ثم نذكر كلام الشيخ فيها. العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، والخالي من خوارم المروءة. مرة ثانية، العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، الخالي من خوارم المروءة أو السالم من أسباب المروءة. ونأتي الآن في تفصيلها إن شاء الله جل وعلا. يقول: وفي العدالة بأن يكون مسلما، هذا الشرط الأول، احترازا من الكافر، احترازا من الكافر، هذه في الرواية في الأداء، لكن لا مانع أن الإنسان قد يكون تحمل هو كافر كما حصل في قصة أبي سفيان، ثم يؤدي هو مسلم، ثم يؤدي في حال إسلامه. إذن هذا الكلام في الأداء وليس في التحمل، بأن يكون مسلما ذا عقل احترازا من المجنون، احترازا من المجنون. أما من تقطع جنونه يعني كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا، فينظر هل يؤثر هذا الجنون فيه وقت إفاقته أم لا يؤثر. إذا كان لا يؤثر فإن السيوطي ذهب في ألفية إلى أنه لا مانع من قبول روايته عندئذ، إذا كان لا يؤثر. أما إذا كان يؤثر في حالة الإفاقة فهو مردود كالأول، يعني كالجنون. بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم، احترازا من الصغير، احترازا من الصغير. وهناك خلاف في رواية الصبي، هناك خلاف في قبول رواية الصبي. الجمهور على قبول رواية الصبي المميز، كما ذكر النووي في شرح المهذب، ذكر النووي في شرح المهذب أن الجمهور على قبول رواية الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة لا الإفتاء ولا الإخبار. انتبه الآن لهذا القيد، يقول: والجمهور على قبول رواية الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، يعني فيما كان يراه بعينيه لا الإفتاء ولا الإخبار. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكر في التقييد أيضا، يعني عندما كان يتكلم على الفرق بين الشهادة والرواية، قال: ويفترقان أيضا على قول في البلوغ، في البلوغ، فإن شهادة الصبي المميز غير مقبولة، الصبي المميز الذي يبلغ الحلم شهادته مردودة عند أصحاب الشافع والجمهور. طب هذا هذه الشهادة. أما الخبر يقول العراقي: فاختلف تصحيح المتأخرين في مواضع، يعني في قبول خبره. فحكى النووي في شرح المهذب عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة اللي ذكرته قبل قليل، بخلاف ما طريقه النقل. وحكى الرافعي في استقبال القبلة، يعني باب استقبال القبلة، عن الأكثرين عدم القبول. حكى الرافعي وهو من أئمة المذهب عن الأكثرين عدم القبول، وجعل الخلاف أيضا في المميز، ولكنه قيد الخلاف بالمراهق، يعني الذي يناهز الحلم أو الاحتلام، وصحح أيضا عدم القبول، وتبعه عليه النووي. هذا بالنسبة لبلوغ الحلم. سليم الفعل، يعني سليم الفعل من الفسق أو خرم مروءة، اللي هو السالم من المعاصي الكبائر أو خوارم المروءة. وهذا الشرط، يعني قال العراقي: أما من اشترط في العدالة، أما اشتراط العدالة وهم أكثر علماء، أما من اشترط العدالة وهم أكثر علماء فاشترطوا في العدالة المروءة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة. يعني الإمام مالك لم يختلف قوله في اشتراط المروءة في العدالة، يقول: وإنما يفترق العدالة في الشهادة والعدالة في الرواية في اشتراط الحرية. يعني يذكر الآن بعض الفروق في الفرق بين بعض الفروق بين الشهادة والرواية، الفرق الآن أو بعض الفروق في بين الشهادة والرواية. عندك ثلاث أشياء: الحرية والذكورة، الحرية والذكورة، هذان شرطان. المروءة الآن فيها خلاف. يقول في اشتراط الحرية: فإنها ليست شرطا في عدالة الرواية، الحرية ليست شرطا في عدالة الرواية بلا خلاف، لأن رواية العبد مقبولة، وكم من العبيد المذكورة روايتهم في الصحيحين وفي غير الصحيحين، فلا يشترط في الرواية الحرية، لا يشترط في الرواية الحرية، لكنها تشترط في ماذا؟ في الشهادة. يقول: بلا خلاف بين أهل العلم كما حكاه الخطيب في الكفاية، وهي شرط في عدالة الشهادة عند أكثر أهل العلم. الحرية شرط في الشهادة، لابد أن يكون العدل حرا. وقد ذكر الباقلاني أن هذا مما تفترق فيه الشهادة والرواية، مما تفترق فيه الشهادة والرواية. يقول: بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة. يقول، انتقل لمسألة ثانية في بيان ما تثبت به العدالة. يعني هو ماشي الآن بالتدريج، يعني هو انتقل، يعني كان يتكلم عن العدالة وشروط العدالة، ثم سينتقل الآن لما تثبت به العدالة، وسيتفرع منها إلى مسائل في الجرح والتعديل. ولو كان أتى بها في مبحث الجرح والتعديل الذي سيأتي بعد ذلك لكان أولى. والجرح والتعديل إذ هذبه ابن أبي حاتم، إذ رتبه وكان يضعه هناك لكان أولى، لكنه هنا سيأتي بعدة مسائل في الجرح والتعديل لما ذكر مسألة العدالة، فاحتاج أن يأتي بهذه المسائل. يقول في مسألة كيف تعرف العدالة وبأي شيء تثبت العدالة، سيذكر فيها أربعة أقوال، سيذكر في هذه المسألة أربعة أقوال كيف تثبت العدالة وكيف تعرف. ألخصها قبل أن نتكلم فيها: القول الأول أنه تثبت العدالة بتزكية شخص واحد، تزكية شخص واحد، هذا القول الأول. القول الثاني: لا تثبت إلا بتزكية شخصين على الأقل. القول الثالث أنها تثبت بالشهرة والاستفاضة. القول الرابع وهو قول ابن عبد البر وهو فيه مناقشة أنها لا تحتاج إلى ذلك. فمن كان معروفا برواية الحديث والعناية به فإنه عدل ولا يحتاج إلى تعديل، إذا سلم من جارح أو من جرح، إذا سلم من جارح أو من جرح. هذه ملخص الأقوال التي سنتكلم فيها إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل. يقول في مسائل متفرعة على العدالة: ومن زكاه عدلان اثنان من الحفاظ العارفين بأسباب التزكية فعدل مؤتمن، يعني بلا خلاف، لا خلاف في إذا زكى الراوي شخصان من الأئمة أنه تثبت بذلك العدالة وتقبل روايته بلا خلاف في ذلك. قال: ومن زكاه عدلان فعد مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا. السابقة الشرط السابق فعد مؤتمن كان الشيخ أحمد شاكر يميل في تعليقه على الألفية أن هذا ما رجحه ابن الصلاح، يعني يقول بأن هذا هو ترجيح ابن الصلاح، والذي يظهر أن هذا ليس بترجيح ابن الصلاح لأنه قال وصحح اكتفاء بالواحد، فكأنه يميل لهذا، كأنه يميل لهذا خاصة بما سيأتي بعد ذلك. يقول وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. صحح اكتفاءهم بالواحد يعني جمهور المحدثين يكتفون بتعديل أو تجريح الواحد قياسا على أي شيء؟ قياسا على قبول الخبر، فالخبر لا يشترط فيه تعدد، لا يشترط في قبول الخبر تعدد، وذكرنا هذا المبحث بالتفصيل، خبر الواحد، قبول خبر الواحد، وذكرنا فيه مناقشة طويلة جدا. فقاسوا التوثيق أو التجريح أو التعديل والتجريح على هذا، قالوا كما أن أصل قبول الخبر لا يشترط فيه التعدد، كذلك التوثيق أو التجريح والتعديل لا يشترط فيه التعدد. قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب يعني البغدادي وغيره أنه يثبت التجريح والتعديل في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، هذه الأصل، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات، بخلاف الشهادات. يقول صحيح اكتفاء بالواحد، قول بالواحد يفيد العموم لكل ذكر وأنثى، حر وعبد، مع وجود خلاف في ذلك، مع وجود خلاف في ذلك، كان خلاف في تعديل المرأة، هناك خلاف في تعديل المرأة وتزكية المرأة، هنا يقول اكتفاءهم بالواحد، هناك خلاف في المرأة وكذلك في العبد. قيل يجب قبولها يعني بالنسبة لتزكية العبد قبولها في الرواية لا الشهادة، لأن شهادته مردودة كما حكاه الباقلاني، وصرح الرازي في المحصول بوجوب قبول تزكية كل عدل ذكر أو أنثى، حر أو عبد، سواء في الرواية أو الشهادة، هذا ذكره العراقي في الشرح. يعني سيأتينا إن شاء الله كلام على الرازي وكلامه في مسائل الحديث إن شاء الله في موطنه بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. أما مسألة تعديل وتجريح المرأة فأكثر الفقهاء على عدم قبولها، مسألة تعديل أو تجريح المرأة يعني النساء فأكثر الفقهاء على عدم قبولها. يقول صحيح اكتفاء بالواحد جرحا وتعديلا بخلاف الشاهد، فالشاهد الجمهور على اشتراط التعدد، والباقلاني يرى أنه يكتفى بواحد، لا مانع من اكتفاء بواحد. قل وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية، هذا الأمر الثاني بما تعرف به عدالة الراوي، الشهرة والاستفاضة، وصححوا استغناء ذي الشهرة، الأئمة المشهورون والعلماء المشهورون والأئمة من الأئمة الأربعة ومن غيرهم. قوله وصححه يعني إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، من العلماء من يقول لا يكفي الشهرة في التعديل ولا بد من مراعاة الشروط المعتبرة، فهنا قوله وصححه يعني إشارة للخلاف المسألة عن تزكية كمالك نجم السنن، هذه كلمة مأثورة عن الشافعي، قال الشافعي إذا ذكر الأثر فمالك النجم، قال الشافعي إذا ذكر الأثر فمالك النجم كمالك ونحوه كالشافعي وأحمد وكالسفيانين وشعبة وابن المبارك وابن مهدي وابن معين وابن المديني وأولى الأئمة الكبار. ثم ننتقل الآن لذكر قول الرابع ولابن عبد البر. قول الرابع: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فهو عدل بقول المصطفى، يحمل هذا العلم. هذا قول ابن عبد البر، وقد توسع جدا في هذه المسألة. وابن عبد البر هو أبو عمر يوسف ابن عبد البر، متوفى في سنة 463. يقول ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، حتى يتبين جرحه. هذا كلام ابن عبد البر، يعني معناه أنه يوثق المجاهيل، لأن الرواة فيهم من روى الأحاديث وهم مجهولون ولا يعرف فيهم جرح، ولا يعرف فيهم جرح، لم يقف الناظر على جرح وهم من رواة الأحاديث وهم في إعداد المجهولين. فعلى كلام ابن عبد البر فإننا نوثق أولياء المجاهيل. استدل بأي شيء؟ بالحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث الإمام أحمد صححه وقال عن راويه معان بن رفاعة السلامي، قال: لا بأس به. ووثق هذا الراوي أيضا ابن المديني، لكن خلفه غيره من الحفاظ. قال ابن القطان: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. ثم ذكر ممن ضعفه: ابن معين وأبا حاتم الرازي وابن عدي وابن حبان. وهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل من عدة طرق، وهو مروي من عدة طرق عن الصحابة. أذكر أولا ما ذكره ابن حبان، ثم أرجع وأذكر روايات هذا الحديث عن الصحابة. ابن عدي في الكامل باختصار ذكره من طرق عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي، وكلها مفاريد، كلها مفاريد، يعني يقول بعد روايتها لا يعلم إلا من طريق ذلك الشخص. ثم رواه من طريق إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وهذا هو الذي يسدو عليه الكلام. وذكر الحديث، وراه أيضا من طريق حمال بن زيد عن بقية بن الوليد، وبقية معروف حاله، عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن وذكره. قال: ورواه من طريق الوليد بن مسلم عن العذري قال: حدثنا الثقة من أشياخنا، يعني إبراهيم بن عبد الرحمن أرسله، إما تقول أرسله أو أعضله، لأننا نروي لا ندري الساقط كم. قال: حدثنا الثقة من أشياخنا قال صلى الله عليه وسلم كذا. وأيضا له رواية أخرى: حدثني الثقة، حدثني الثقة. وهذه سيأتي فيها المناقشة، إذا قال الراوي حدثني الثقة هل تقبل أم لا؟ وإذا سماه هل هذه التسمية توثيقا لا أو لا؟ سأتي فيها مناقشة بعد قليل. الذهبي يقول في الميزان عن إبراهيم هذا: تابعي مقل ما علمته واهيا. طيب، قول الذهبي: ما علمته واهيا، هل هذا فيه توثيق له؟ الجواب: لا، ما علمته واهيا، وأيضا لم يعلمه ثقة، لو كان علمه ثقة كان صرح بذلك. قال: تابعي مقل ما علمته واهيا أرسل حديثا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يقول: رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه، يعني عن إبراهيم بن عبد الرحمن. قال الذهبي: ومعان ليس بعمدة، معان هذا ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو. معان هذا الكلام فيه قيل لأحمد بن حنبل: يعني ما رأيك في معان؟ قال: معان بن رفاعة لا بأس به، لم يكن به بأس. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن معان بن رفاعة فقال: شيخ حمصي يروي عن أبي الزبير. كلمة شيخ حمصي هذه يعني ابن السكن يقول وهم فيها أبو حاتم، هو ليس حمصيا، إنه دمشقي سكن حمص، دمشقي سكن حمص. يقول شيخ حمصي يروي عن أبي الزبير وعلي بن يزيد يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني يعتبر به فقط، يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكر ابن عدي في الكامل عن يحيى بن معين أنه قال معان ابن رفاعة ضعيف، وذكر عن السعدي قال ليس بحجة. الروايات التي روي بهذا الحديث ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى، صاحب الكتاب المعروف ضوابط الشرح والتعديل، وقد كان يدرسنا هذه المادة في الجامعة في سنة 1404، وكتابه هذا جيد، وكان مذكرة يتداولها الطلاب، ثم أظنه قد طبع بعد ذلك، لكنني ليس عندي إلا المذكرة، فلخصت منه الروايات التي توفي في سنة 1421 شيخنا الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمه الله تعالى، توفي بالمدينة من سرطان ألم به في سنة 1421، وكان يدرسنا هذه المادة في الجامعة. لخصت من كتابي ضوابط الجرح والتعديل هذه الطرق باختصار شديد. أولا روي من طريق من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا، وذكرته قبل قليل، وروي من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث في البغدادي في شرف أصحاب الحديث. الثالث روي من حديث ابن مسعود أيضا عند الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. الرابع روي من حديث علي بن أبي طالب عند ابن عدي في الكامل. والخامس من حديث أبي أمام الباهلي عند العقيلي في الضعفاء وابن عدي. السادس من حديث معاذ بن جبل عند الخطيب في شرف أصحاب الحديث أيضا. السابع من حديث أبي هريرة وعند ابن عدي والعقيلي من طرق. الثامن من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند العقيلي في الضعفاء. والتاسع من حديث جابر بن سمرة ذكره في التقييد والإيضاح. والعاشر من حديث ابن عباس ذكره في فتح المغيث. والحادي عشر روي من حديث أنس وهو مذكور عند ابن عساكر في التاريخ الكبير. وهذه الطرق ما بين ضعيف أو شديد الضعف، ما بين ضعيف جدا أو ضعيف، ولذلك غالب أهل الحديث لا يصحين هذا الحديث. وعلى فرض تصحيح هذا الحديث فإن هناك مناقشة، لو صحح هذا الحديث يحمل هذا العلم، هذا خبر، لكن هذا خبر المقصود به الأمر ليحمل هذا العلم، أمر بأن يحمل هذا العلم من كل خلف العدول. لماذا؟ أولا لأنه جاءت رواية عند ابن أبي حاتم في المقدمة بلفظ الأمر ليحمل. ثانيا لو لم نفسره بذلك لحصل هناك اضطراب في الحديث، لأنه وجد في الواقع أنه يحمل هذا العلم غير العدول. كتب الجرح والتعديل وكتب الضعفاء وكتب المجروحين صنفت أي شيء، صنفت في بيان حال هؤلاء المجروحين الذين رووا الأحاديث، ولا نحن لماذا نتكلم عنهم؟ ما الحاجة فيهم إذا لم يكن قد رووا الأحاديث؟ نحن نتكلم عنهم لأن لهم رواية في الأحاديث، نحن نريد أن نقف على روايتهم. فإذا أخذنا بالخبر على بابه يحمل هذا العلم، يكون هناك في إشكال في المعنى، وجد في الواقع من يحمل هذا العلم هو غير عد وغير مرضي. فإذا على فرض صحته لابد من حمله على الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف العدول، عدوله العدول المرضيون، فضلا عن الضعف الذي بيناه في عند ابن عدي. وغالب هذه الروايات كما قلت وكما قال العراقي غريبها ضعيفة، وما بين ضعيف جدا وضعيف. يقول فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف، يعني خلف أهل العلم في ذلك. وقال ابن الصلاح فيما قاله ابن عبد البر اتساع غير مرضي، اتساع غير مرضي يعني غير موافق عليه. ثم ننتقل إلى مسألة ثانية، مسألة تابعة للضبط، وهي التي ذكرناها هناك في الشرط الرابع. ذكرناها هناك في عندما ذكرنا شروط الضبط وهي الشرط الرابع. يقول: ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، ومن يوافق غالبا ذا الضبط، الراوي الذي يوافق الحفاظ دائما أو غالبا فهو ضابط، حتى لو كان يخطئ أحيانا، نعم حتى لو كان خطأه أحيانا لكنه يسير أو كان يهم، لأن كما قيل من ذا الذي لا يهم، من ذا الذي لا يهم، لكن المقصود في الغالب، في غالب الأحيان والأحيين يوافق الحفاظ المأمونين إذا قررنا روايته بروايتهم. ومن يوافق غالبا ذا الضبط في اللفظ أو في المعنى فضابط وحديثه مقبول. أو نادرا يوافق في النادر والأكثر يخالف فمخطي وحديثه مردود، وحديثه مردود وغير مقبول. لماذا؟ لأنه إذا عرفنا أنه في غالب أحيينه يخالف فإن هذا يدل على اختلال في ضبطه، اختلال في ضبطه، فبناء على هذا أنه لا يحتج به. الشافعي يقول: ويكون إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم. ثم ننتقل الشيخ لمسألة أخرى: هل يقبل الجرح والتعديل مع الإبهام أو لابد من ذكر الأسباب؟ قبل ذلك يعني وقفة يسيرة عن كلمة الجرح والتعديل، أيضا مأخوذة من كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف. كلمة الجرح، الجرح بالفتح، معناها التأثير في الجسم، يقول: التأثير في الجسم بالسلاح. والجرح بالضم اسم للجرح، الجرح بالضم اسم للجرح، والجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح. وقال بعض الفقهاء: الجرح بالضم يكون في الأبدان، الجرح في بالضم يكون في الأبدان ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض. يعني يفسر أو يفرق بين هذا الفتح وبين الضم بأن الضم يكون في الأبدان جرح حسي، والفتح يكون جرح معنوي كالسب والقذف ونحو ذلك. قال الزبيدي: هذا هو المتداول بينهم، وإن كان في أصل اللغة بمعنى واحد، يعني الجرح والجرح. طيب في الاصطلاح، الجرح وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها، تضعيفها أو ردها. جرح الراوي يعني أن تصفه بما يقتضي رد الرواية أو تضعيف الرواية أو تليين الرواية. مرة ثانية: الجرح وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. التعديل في اللغة هو التقويم والتسوية وموازنة الشيء بغيره، التعديل والتقويم والتسوية، التعديل هو التقويم والتسوية. وأما في الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، قبول روايته. والأصل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل، ومن الذي يرد قوله؟ يقول الحافظ كما في النزهة: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. إذن هذا الشرط الأول، الجرح أو المعدل لابد أن يكون عدلا، الثاني أن يكون يقظا. يقول: فلا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المجروح. يعني لا يقبل جرح الإنسان المفرط في جرحه، لابد أن يكون معتدلا في جرحه، لا يفرط في جرحه. ما معنى يفرط في جرحه؟ كما سيأتي بعد قليل، يجرح بما ليس بجارح، يجرح بما ليس بجارح، كما سيأتي من كلام شعبة وغيره. يقول: كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، ليقبل تزكية شخص متساهل، يعني يرى إنسان أمامه كذا بلحية وبثوب وعليه علامات الصلاة ونحو ذلك، فيقول هذا إنسان عدل وثقة ويزكيه، هذا إنسان متساهل، لأن كما أخذنا قبل قليل التوثيق له شروط والعدالة لها شروط، ليست هذه لمجرد المعرفة الظاهرة، وإنما لابد لها من أمور باطنة. ثم يتكلم على خطورة هذا الأمر، يتكلم الحافظ على خطورة هذا الأمر، قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. ليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا، إن عدل شخصا بغير تثبت، كان كالمثبت حكما ليس بثابت. أنك عدلت راوي من الرواة، خلاص مشيت حديثه، معني مشيت حديثه، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. الحديث الذي سبق أن ذكرناه، من حدث بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. ثم ينتقل إلى الجرح، يقول: وإن جرح بغير تحرز، إن جرح بغير تحرز، لابد من الاحتياط والانتباه. يقول: أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، إن جرح بغير تحرز، أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، يظل عاره هذا الجرح الذي جرحته به يظل عليه أبدا ما دامت الدنيا، لأن كل من يأتي من الأجيال وينظر في جرح هذا الشخص ويعتقد ذلك، فإنه يقع هذا على الشخص المجروح، أنه إنسان كذاب أو فاسق أو بذيء أو متروك الرواية أو غير ذلك. ثم قال: والآفة تدخل في هذا، يعني من أين يأتي الخلل في هذه المسألة جرح التعديل؟ الآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، إذن هذا أول شيء من الآفات، الهوى والغرض الفاسد، بين إنسان وبين آخر خصومة، أو أخذ منه شيئا، أو كان جارا لا يعجبه، أو قريبا عنده، أو مصاهرة فيها إشكال أو نحو ذلك. يقول الحافظ: وكلام المتقدمين سالما، كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، يعني المتقدمون رحمه الله تعالى غالبهم يسلم من هذا، لكن وجد أيضا من المتقدمين من حمله العصبية بينه وبين شخص آخر من الكلام في ذلك الشخص، وهذا له أمثلة كثيرة. معروف قصة الإمام مالك مع ابن أبي ذئب، أنه قال: دجال من الدجاجلة، ولم يأخذ أحد من أهل العلم بكلام الإمام مالك، لأنه ابن إسحاق مالك ملك في الإسحاق، ولم يأخذ أحد من أهل العلم بذلك، بل اعتبروا هذا شيء من مالك في ابن إسحاق، بل تجاوزوا عن ذلك. وكلام ملك أيضا في عكرمة كما سيأتي، أهل العلم لم يعتبروه، وسيأتي الكلام الآن مفصلا في عكرمة مولى ابن عباس. لكن في الغالب كلام المتقدمين يسلم من الهوى والغرض الفاسد إلا الشيء اليسير، لماذا؟ لإمامتهم ونصحهم الأمة وخبرتهم وصدقهم في ذلك. وتارة يقول حافظ ابن حجر: الآفة تدخل في هذا تارة من الثاني، من المخالفة في العقائد، من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا. مما ينبه عليه في هذا الأمر من الأشياء الخطيرة كتاب اللكنوي رفع التكميل، فإنه للأسف الشديد وقع في أئمة كبار، منهم البخاري ولمزه، وأبو غدة المحشي أيضا مشى على هذا اللمز، وأيضا نقل كلام الكوثري في لمزه، الرجل الذي يقال له إمام المحدث إمام المسلمين في الحديث ونحو ذلك. لماذا؟ لأن البخاري قال رويت عن 1000 شخص ليس منهم أحد إلا يقول الإمام قول وعمل يزيد وينقص. واللكنوي يرى أن أئمة الحديث لمزوا أصحاب الرأي، ويعني أصحاب أبي حنيفة، لأنهم مرجئة لقول في الإيمان بأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، فاعتبر هذا اللمز مردودا، واعتبر أن هذا من الهوى الفاسد، وأن هذا بسبب مخالفة في العقائد. بل هو طبعا يرى أن هذا هو الصواب، وأبو غدة طبعا في الحاشية يؤيد هذا ويؤكده، وهذه من الحواشي الخطيرة جدا، حواشي أبي غدة على كتب اللكنوي وعلى كتب السبكي، قاعدة في جرح التعديل أو 3 قواعد إلى غير ذلك. فتنتبه، كتاب اللكنوي من يقرأ فيه يحتاج أن يكون عنده تمييز في مسألتين، في العقيدة وفي مسائل المصطلح، لأنه أحيانا يأتي بأشياء جيدة وللأسف الشديد يقلبها، وأحيانا يدس السم في العسل. فالكتاب كبير بحاشية بحواشي أبي غدة، لكن من يقرأ فيه يحتاج أن يكون عنده نوع من الانتباه لما فيه من الخطورة في الأمرين اللذين ذكرتهما. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول في الاقتراح: الكلام في أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. الكلام في أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أن على حفاتها العلماء والحكام. فالإنسان يحذر من هذه المسألة الخطيرة وهذا الأمر، ويتقي الله جل وعلا في جرحه وفي تعديله. ندخل في المسألة الأولى: هل يقبل جرح التعديل مع الإبهام أم لابد من ذكر الأسباب؟ قال المؤلف: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسبابه أن تسقلا، ولم يروا قبول جرح أبهما الخلف في أسبابه إلى آخر كلامه. هذه المسألة قبل أن نخوض في كلام المؤلف أو المتن، فيها 4 أقوال أهل العلم، القول الأول وهو قول الجمهور الذي بدأ به هنا: يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. هو المصحح الذي ذكر هنا، الذي نص عليه يعني من الصلاح، ولم يذكر غيره، وعزاه بعد ذلك للشيخين والفقهاء. لماذا يقبل التعديل مبهما والجرح لابد فيه من التفسير؟ قالوا توجيه ذلك القول لأن أسباب التعديل كثيرة، يثقل على العالم أو المعدل أن يعدها، يقول فلان يصلي وفلان يزكي وفلان يعتمر ويحج وفلان صادق وفلان لا يشرب الخمر وفلان لا يسب وفلان لا يؤذي جاره، يثقل تعداد هذه الأسباب. أما أسباب الجرح فأولا هي مختلف فيها، ثانيا يحصل الجرح بمجرد ذكر قادح واحد، لو قال إنه يكذب هذا قادح واحد يكفي، لا يحتاج أن يقول يكذب ويظلم ويضرب ويسرق، لا يحتاج كل هذا، ذكر قادح واحد يكفي. هذا وجه القول الأول. القول الثاني عكسه: لا يقبل التعديل إلا مفسرا ويقبل الجرح مبهما. لماذا لا يقبل التعديل إلا مفسرا؟ قالوا لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها أو بها، قد يتصنع الإنسان أمامك في الظاهر بأشياء تظن أنه إنسان عدل، بناء على هذا الظاهر توثقه تعدله، كما قيل في عبد الله بن عمر العمري المضعف: لا يجرحه إلا رافضي مبغض لآبائي، لو رأيت هيئته ولحيته لعلمت أنه أن حديثه مقبول أو أنه ثقة. فنظر إلى هيئته وحسن هيئته ولحيته وخضابه فبنى على ذلك التوثيق. وكما قلنا هذا التوثيق غير معتبر، لأن العدالة ليست بالأمور الظاهرة وإنما بما بطن وخفي. يقول أو القول الثالث: لا يقبلان إلا مفسرين، لا يقبلان إلا مفسرين، يجب ذكر أسبابهما معا جرحا وتعديلا، لأنه قد يعد بما لا يصلح للتعديل كما ذكرنا قبل قليل، وكذلك قد يجرح بما لا يصلح للتجريح، قد يجرح بما لا يصلح للتجريح. القول الرابع: يقبلان مبهمين، يقبلان مبهمين، لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل من العلماء الحفاظ العارفين بأسباب الجرح والتعديل، إذا كان المعدل أو المجرح من العلماء العارفين بأسباب الجرح والتعديل. ابن حجر رحمه الله تعالى له تفصيل آخر ذكره السيوطي في التدريب، قال: واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا، إن كان من جرح مجملا، الشخص المجروح وجد في جرح مجمل، قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، لم يقبل جرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، شخص عدله الأئمة وثقه الأئمة الكبار ووجد فيه جرح مجمل، لا يقبل هذا جرح المجمل طالما عدل من أئمة كبار، وثق من أئمة كبار، لا يقبل فيه إلا جرح المفسر. يقول ابن حجر: لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، ثبتت له أن رتبة الثقة أنه ثقة، فكيف يزحزح عنها بمجرد جرح مبهم أو مجمل غير مفسر. يقول ابن حجر: وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، بشرط ماذا؟ إذا صدر من عارف، إذا خلى عن التعديل، إذا خلى الراوي عن التعديل قبل الجرح المبهم فيه والمجمل، بشرط أن يكون من إمام، لأنه إذا لم نقبل الجرح هذا فهو في إعداد المجهول، فإعمال قول الجارح أولى من إهماله، إعمال قول الجارح وإن كان مجملا أولى من إهماله، بشرط أن يكون كما قلنا الجارح من أهل العلم بهذا ومن الحفاظ العارفين بأسباب الجرح والتعديل. هذا باختصار الأقوال التي نتكلم الآن عن بعضها. قال الحافظ: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسبابه بأسباب له أن تثقل، يعني خشية أن تكسر، لا يفعل كذا أو يفعل كذا إلى آخره، ولم يروا قبول جرح أبهما. هذا بقية القول الأول، بقية القول الأول أن يقبل التعديل يقبل على الإبهام ولا يقبل الجرح إلا على التفسير، ولم يروا قبول جرح أبهما يعني جرح مجمل لم يفسر للخلف في أسبابه، الاختلاف في أسباب الجرح، فقد يجرح بغير جارح. الصنعان رحمه الله تعالى يقول: ومن هنا نعلم أن معنى قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا أي لا يعمل به في الرد إلا مفسرا، لا أنه لا يقبل مطلقا، لأنه لا يقبل مطلقا وأنه لا حكم له، بل له حكم وثبوت الربا وتركه. وهذا كما قلنا هو قول ابن الصلاح، وسيأتي الآن الكلام فيه، وذكرنا شيئا نبذ عنه في أول الكلام. الخلف في أسبابه ربما استفسر جرحا فلم يقدح كما، يعني استفسرنا عن سبب الجرح ممن جرح فلم يذكر سببا يصح به القدح، لم يذكر سببا يصح به القدح، كما فسره شعبة بالركد، فماذا يلزم من كونه طعن في رون أنه لأنه يركض على برذون؟ قيل للشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيت ركض على برذون، والبرذون هو نوع من الخيل غير العربية المهجن أو المجنس، لكنه عنده قوة وجلد على السير والمشي والحمل، فشعبة بن الحجاج الإمام الكبير توفى في سنة 160 رأى شخصا من الرواه ذهب إليه ليحمل عنه وجده يركض على برذون ويجري بسرعة عليه فترك حديثه. هل هذا يستحق الجرح بذلك؟ بعض الناس يجيب عن شعبة يقول قد يكون رآه في موقف أو في حال لا يصح له أن يسرع بهذه الطريقة. يعني أنت قد ترى إنسانا يسرع بسيارته في مكان لا يصلح فيه السرعة، وقد يسرع إنسان بسيارته في مكان لا بأس بها بالسرعة، كان يكون خارج المدن أو في الصحراء أو في طرق سريعة. أما إذا رأيته يسرع هكذا في داخل المدينة مثلا أو بين قرى فإنك قد تستنكر عليه ذلك. هذا قول من يجيب عن شعبة. وقال شعبة أيضا أتيت منزل المنهال بن عمرو، والمنهال وثقه ابن معين والنسائي، قال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت فقيل له فهل لا سألت عنه؟ ألا يعلم هو؟ يعني مجرد اقترب من بيت المنهال فسمع فيه صوت الحان فترك الحديث عنه، فقيل له لعله لم يكن في الدار، لعله كان خارج الدار، لعله كان منكرا. أيضا قال شعبة قلت للحكم ابن عتيبة لما لم تروي عن زاذان أبو عمر الكندي مولاهم؟ قال عنه كان كثير الكلام، كان كثير الكلام. يعني ترك شعب الرواية، ترك الحكم الرواية عن زاذان لأنه كان كثير الكلام. هل هذا يستحق الطعن فيه بهذه الطريقة؟ قال جرير رأيت سماك ابن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه. والخطيب البغدادي عقد في الكفاية بابا في أمثلة من ذلك. قال فسره شعبة بالركض، فما يعني فماذا يكون من كونه يركض على برذون؟ يعني لا إشكال في ذلك يظهر. هذا الذي عليه حفاظ الأثر، يعني يرجح ابن الصلاح القول الأول، هذا الذي عليه حفاظ الأثر القول الأول أنه لابد لجرح أن يكون مفسرا بخلاف التعديل، فإنه يقبل على الإبهام كشيخ الصحيح مع أهل النظر، يعني كالبخاري ومسلم مع أهل الفقه والأصول، وأهل النظر منهم أيضا الشافعي، وهذا كما قلت رجحه ابن الصلاح. ثم يأتي بإشكال يجيب عليه، قال فإن يقل يعني على القول أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، قل بيان من جرح أو جرح، قل بيان من جرح، لم يبين الكثير من الأئمة سبب جرحهم، أو من جرح يعني قل بيان سبب جرح من جرح في كتب جرح والتعديل. كتب جرح والتعديل غالبها فيها الاقتصار على كلمة تفيد الضعف أو كلمتين، فلان ضعيف أو ضعيف جدا أو تركوه أو ليس بشيء إلى آخره. فماذا نصنع بهذه الكتب؟ هل يتوقف العمل بها ونوقف النظر فيها لأن كثير منها ليس فيه تفصيل أسباب الجرح؟ ابن الصلاح أتى بهذا الإشكال وأتى بالجواب، يقول فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح. هذه المسألة التي سبقت في أول التنبيهات وأبهموا سبب الضعف، قالوا هذا الحديث ضعيف فقط لم يذكر سببا كذا إذا قالوا المتن لم يصح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب، يعني أجاب عن هذا الإشكال أن يجب الوقف إذا استراب، يعني إذا شك حصل له الريب أو الشك يعني في المسألتين، والريب يقتضي التوقف في الحكم. هذا كلام ابن الصلاح أنه أجاب عن هذا الإشكال بأن هذا يقتضي التوقف. سنرى الآن المناقشة على هذه الكلمة. يقول ابن الصلاح، يعني أقصد كلام العراقي بناء على كلام ابن الصلاح، حتى يبين بحثه قبوله، يعني حتى يتبين ويظهر بالبحث قبول القبول في المسألتين، مسألة الجرح ومسألة تضعيف الحديث حتى يبين بحثه قبوله، يظهر بالبحث القبول أو عدم القبول، القبول أو الرد. كمن أولو الصحيح خرجوا له، هذا أحد مرجحات القبول، هذا أحد مرجحات القبول، كمن خرج له أصحاب الصحيح البخاري ومسلم، يعني من الرواة المتكلم فيهم وأيضا من الأحاديث المتكلم فيها. ثم ذكر أمثلة أو مثالين عند البخاري. ففي البخاري احتجاجا عكرمة، البخاري رحمه الله تعالى أخرج لعكرمة وليس فقط استشهادا بل أخرج له احتجاجا. طيب في البخاري احتجاجا عكرمة، نأتي إلى ترجمة عكرمة شيء يسير منها. هو مولى ابن عباس أبو عبد الله احتج به البخاري، هذا كلام الحافظ في المقدمة، مقدمة الفاتح، يقول احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم، فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونا بسعيد بن جبير. لماذا تركه مسلم؟ وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه، يعني أنه كان يرى السيف. يقول وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة، منهم الطبري ومحمد بن نصر المروزي وابن مندى وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. ابن حجر رحمه الله تعالى يعني يدافع الآن عن عكرمة باختصار، يقول وقد رأيت أن ألخص ما قيل فيه هنا، نذكر كلامه في أسطر قليلة باختصار، قال قد رأيت أن ألخص ما قيل فيه هنا. فأما أقوال من وهاه يضعفه فمدارها على ثلاثة أشياء، من ضعفه ضعف عكرمة اعتمد على ثلاثة أشياء: الأول رميه بالكذب، الثاني على الطعن فيه برأي الخوارج، الثالث على القدح بأنه كان يقبل جوائز الأمراء، كان يقبل عطيات جوائز الأمراء. فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن به فيه. ثم أيضا باختصار يقول فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت عليه. وأما قبول الجوائز فلا يقدح أيضا إلا عند أهل التشدد أو التشديد، قبول عطيات الأمراء أو السلاطين أو الملوك. يقول وجمهور أهل العلم على الجواز، يعني على جواز قبول هدايا الأمراء، يعني إذا لم يكن الإنسان سيدفع دينه في مقابل ذلك، كما صنف في ذلك ابن عبد البر. وأما التكذيب يقول فسنبين وجوه رده، وتستطيع أن تكمل بقية الكلام عن التكذيب هناك. هذا ما يتعلق بعكرمة. قال ففي البخاري احتجاجا، كلمة احتجاجا مهمة، عكرمة مع ابن مرزوق، عمرو ابن مرزوق، عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري، أثنى عليه سليمان بن حرب وأحمد بن حنبل، وقال ابن معين ثقة مأمون، وثقه كذلك ابن سعد. أما علي بن المديني فقال فكان يقول اتركوا حديثه، وقال القواريري كان يحيى بن سعيد لا يرضى عمرو ابن مرزوق، وقال العجل ليس بشيء. هذا كلام الحافظ في هذه التاريخ. ثم قال ابن حجر، هذا كلام الحافظ، ثم قال الحافظ في هذه السارية لم يخرج عنه ابن البخاري في الصحيح سوى حديثين، لم يخرج عن عمرو بن مرزوق سوى حديثين، أحدهما حديثه، انتبه الآن، يعني حديث أخرج حديثين أخرجهما بالمتابعات، أحدهما حديثه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عروة عن أبي موسى في فضل عائشة، وهو عنده بمتابعة آد بن أبي إياس وغندر وغيرهما عن شعبة. إذن هذا الحديث أخرجه بهاتين المتابعتين، والثاني حديث عن شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس في ذكر الكبائر مقرونا عنده بعبد الصمد عن شعبة، فوضح أنه لم يخرج له احتجاجا، فوضح أن البخاري لم يخرج له احتجاجا. قال مع ابن مرزوق وغير ترجمة، هناك ترجمة أخرى ذكر الحافظ في هدي الساري منها إسماعيل بن أبي ويس وعاصم بن علي. ثم قال واحتج مسلم بمن قد ضعف، احتج من مسلم بمن قد ضعف يعني ضعفه غيره نحو سويد بن سعيد الحدثاني، أبو محمد ضعفه البخاري والنسائي، لكن قال أحمد بن حنبل فيه ما علمت إلا خيرا. وهذا الذي قال فيه ابن معين لو أن لي فرسا رمحا لكنت أغزوه، لما روى حديث من عشق وعفى وكتم ومات مات شهيدا، قال يحيى بن معين لو أن لي فرسا رمحا كنت أغزو سويدا. ابن حجر قال فيه في التقريب صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقى ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول يعني بأنه يريد أن يغزوه. قال العراقي إنما روى عنه مسلم لطلب العلو مما صح عنده بنزول. انتبه الآن لهذه الكلمة مهمة جدا، يعني أحاديث سويد بن سعيد صحت عند مسلم عن حفص بن ميسرة، لكن إسناد سويد بن سعيد عال، فلذلك مسلم عندما سئل كيف تخرج عن سويد بن سعيد قال من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، يعني أنها بعلو. وللأحاديث هذه عند مسلم من غير هذا الطريق بنزول، وهي أحاديث كثيرة موجودة في صحيح مسلم، هي عدة أحاديث موجودة في صحيح مسلم. قال العراقي مسلم لم يروي عن أحد ممن سمع من حفص بن ميسرة في الصحيح إلا عن سويد بن سعيد فقط، وقد روى في الصحيح عن واحد عن ابن وهب عن حفص بن ميسرة. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر أن مسلما احتج بجماعة وجماعة كل ما فيهم، قالوا هكذا أبو داود السجستاني، وذلك دل على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحي فذكر ما لا يصلح جارحا، وذكر منها قصة شعبة في مسألة البذون. طيب قال واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى، يعني لم يكتفي بجرح المطلق ولم يترجح عنده، بل ترجح عنده القبول. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله جل وعلا بعد المغرب. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال العراقي رحمه الله تعالى معترضا على ترجيح ابن الصلاح أنه لا يقبل الجرح إلا مفسر، قال قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي. العراقي رحمه الله تعالى قال في التقييد ومما يدفع هذا السؤال رأسا أو يكون جوابا عنه أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. فهذا اعتراض على كلام ابن الصلاح وعلى سؤاله وعلى جوابه أيضا. قال العراقي: قلت وقد قال أبو المعالي عن جويني في كتاب البرهان واختاره تلميذه الغزالي في كتاب المستصفى. ومعروف أن الغزالي تلمذ للجويني، وهو الذي كان يقول دخل شيخنا في بطن الفلسفة ولم يخرج منها، يعني حتى عندما أراد أن يرجع أبو المعالي فإنه يعني رجع في الجملة لكن لم يرجع على تفاصيل أهل السنة في مذهب السنة والجماعة في الإثبات أو في الأسماء والصفات. قال: وابن الخطيب يعني الفخر الرازي في كتاب المحصول قال: هؤلاء الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. للأسف الشديد يعني العراقي ذكر في ترجيح هذا القول من ليس أهلا لهذا الفن، أو من ليس من أهل هذا الفن، من ليس من أهل هذا الفن. فإن الجويني ليس له بضاعة في علم الحديث، وكذا الغزالي ليس حاله بأحسن من حال الجويني، ومن قرأ كتبه من الإحياء يعني كاد يجزم أنه ليس له اتصال بهذا العلم، إلا أنه في آخر حياته كما قيل يعني مات وعلى صدره صحيح البخاري. قالوا بأن بعض المحدثين مر عليه يعني على بلاده فأراد أن يقرأ عليه الصحيح، أراد أن يقرأ عليه الصحيح. والجويني يعني أقل منه أو لا يبعد عنه في هذا الأمر في هذه المسألة، فليست عنده بضاعة في الحديث كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في السير. أما الفخر الرازي فيعني ليس بعيد عنهما، وهو مشهور بعقلانيته ودخوله في إدخاله الرأي في مسائل الصفات وفي العقائد. وللأسف الشديد كتابه التفسير مفاتيح الغيب يعني فيه شر عظيم، كتابه تفسير مفاتيح الغيب فيه شر عظيم، يأتي بالمسائل المتفق عليها عند أهل السنة وينقضها على ما يزعم هو عقلا ونقلا، وهي مسائل إجماع عند أهل السنة كاعتقاد أن الله جل وعلا في السماء وأنه في العلو. فيأتي يقول في هذا أن هذا مردود ومنقوض بالعقل والنقل، ويبدأ في تعداد الأوجه، الأوجه الأول والثاني والثالث والرابع إلى ما شاء. فالقصد أن العراقي رحمه الله تعالى يعني أيد هذا القول بهؤلاء الذين هم ليسوا من أهل هذا الفن. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: الصواب أن يؤخذ بجرح الراوي أو بتعديله إذا أطلق من عالم بأسبابهما، بأسباب الجرح والتعديل. قال الناظم في كتاب التقييد: وقد حكى القاضي أبو بكر يعني الباقلاني عن الجمهور قبول جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان، من غير بيان. واختاره إمام الحرمين أبو بكر الخطيب يعني الخطيب البغدادي صاحب الكفاية، والغزالي وابن الخطيب اللي هو الفخر الرازي. قال: ونقل عن الخطيب في الكفاية أنه قال بعد حكاية الخلاف: على أننا نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما عالما باختلاف الفقهاء في ذلك قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. ولا يسأل عن سببه. وصح هذا القول كما قلت كما صح هنا العراقي, صح أيضا البلقيني كما في محاسن الاصطلاح, لأن أئمة هذا العلم لا يحرصون ولا يعدلون إلا بعد, لا يجرحون ولا يعدلون إلا بعد الفحص والبحث والتمكين والتفتيش الدقيق, وليس الأمر عندهم هكذا. قال العراقي وقدموا الجرحى, هذه المسألة الخامسة, هذه المسألة الخامسة, أيهما يقدم عند تعارض الجرح والتعديل, أيهما يقدم عند تعارض الجرح والتعديل في شخص واحد, في شخص واحد. قال وقدموا الجرحى, يقصدون الجرح المفسر على التعديل, قدموا الجرحى يعني الجرح المفسر على التعديل إذا تعارض في رون واحد. لماذا؟ لأن مع الجارح زيادة علم, لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. هذا القول صححه ابن الصلاح والأصوليون. إلا في حالات, إلا في حالات يقدم فيها التعديل, إلا في حالات يقدم فيها التعديل. إذا صرح المعدل أنه علم بسبب جرح الجارح في هذا الشخص المجروح, لكن هذا الشخص تاب مما جرح به أو رمي به, خلاص يقبل هنا التعديل, يقبل هنا التعديل مع وجود جرح المفسر, لأنه خلاص انتفى, ارتفع بالتوبة, أو أن يكون نفاه بطريق صحيح أو طريق معتبر. كان يقول شخص من الأشخاص رأيته يسرق سيارة فلان في الوقت الفلاني, فيأتي المعدل يقول أنا رأيت السيارة مع صاحبها في اليوم التالي مثلا أو في آخر هذا اليوم, إذن نفى جرح الجارح بطريق صحيح وطريق المشاهدة, إذا نفاه بطريق معتبر, إذا نفاه بطريق معتبر. قال الميموني قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء على أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني, فقال الإمام أحمد أهل حران قل أن يرضوا أو يرضوا عن إنسان هو يغشى السلطان بسبب ضيعة له. يعني هذا العالم أحمد الحراني دائما يأتي للسلطان لأن عنده ضيعة وأرض, يعني يريد يمشيها من عند السلطان أو يريد لها شيء, فيغشى السلطان ويتردد عليه من أجل ذلك, فهم يجرحون هذا الشخص اللي هو أحمد بن عبد الملك من أجل أنه يأتي السلطان. فلما أحمد قال ذكر السبب, قال ابن حجر فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح, وهو غير قادح, يعني هو يأتي السلطان من أجل ضيع له بستان أو أرض أو نحو ذلك, هل هذا يطعن في عدلته أو في توثيقه؟ فذكر أحمد أن هذا لا يطعن, فبين أن هذا السبب لا يصلح. قدموا الجرح. وقيل قول الثاني إن ظهر من عدل الأكثر, قول الثاني حسب المعدلين, هذا القول الثاني, إن كان من عدله أكثر من جرحه قدم, قدم التعديل. من عدل الأكثر, وفي بعض النسخ الأكثر, الأكثر على نافعل, وإن قلنا من عدل الأكثر من عدل أكثر, وتكون الألف واللام هنا يعني زائدة, يعني يكون هذا في موضع الحال, يعني حال كونهم أكثر, كان الذي عدل المعدلون حال كونهم أكثر, من المجرحين، فهو المعتبر يعني ترجيحا لجانب الكثرة، ترجيحا لجانب الكثرة. قال ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه الجمهور أن جرح أولى، أن جرح أولى لما ذكرنا. هناك قول ثالث يقدم الأحفظ عند تعارض الجرح والتعديل في شخص واحد، يقدم الأحفظ، حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاح. القول الرابع أنهما إذا تعارضا لم يؤخذ بأحدهما إلا بمرجح، إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب عن ابن شعبان من المالكية. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. طيب، إذا تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد، إذا تعارض الجرح والتعديل من واحد، هذه مسألة ذكرها الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه، ملخصها: إذا تبين اجتهاده في الراوي، يعني أن اجتهاده في الراوي اختلف، اختلف اجتهاد متقدم عن اجتهاد متأخر، فيؤخذ بالقول الأخير. يعني إذا تبين أن اجتهاد هذا العالم في الراوي اختلف، يؤخذ بالأخير من قوله، كما ذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه تكلم في ابن عتبة في أول أمر أنه ضعيف، ثم رجع عن ذلك وقال شيخ صدق، شيخ صدق، فيؤخذ بقول الأخير. ما نتعب وما نقول هناك تعارض، لا، نأخذ بقول الأخير طالما عرفنا التاريخ. طيب، وإن لم يعلم فإنه يطلب الجمع، يطلب الجمع إن أمكن بين قولي الإمام في الشخص الواحد، يعني يبحث عن القرائن، ينظر لمن روى هذه عنه هذه الرواية من طالب طالت ملازمته للشيخ، أو طالب أحفظ من غيره من الطلاب من لزموه، أو يبحث عن أقرب الأقوال لأقوال الأئمة الآخرين، أقرب الأقوال لأقوال الأئمة الآخرين، وإلا فليس عندنا إلا التوقف. هذا الأمر الرابع، هذا إذا اختلف القول، قول إمام واحد في شخص واحد، قال مرة ثقة وقال مرة مثلا ضعيف، جرحه وعدله، فهذه هي هذا هو الطريق، وهذه الطريقة التي نسلكها مع هذين القولين. ثم ننتقل لمسألة جديدة، وهي مسألة مبهم التعديل، المبهم التعديل. كان يقول حدثني الثقة وحدثني من لا أتهم، مبهم التعديل، حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، هل هذا يقبل أم يرد؟ يقول: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب البغدادي والفقيه الصيغفي، هذا القول الأول، مبهم التعديل. المسألة السادسة عند ابن الصلاح، القول الأول لا يكفي قوله حدثنا الثقة في اعتبار حديثه أو في تصحيح حديثه، أو قوله حدثني من لا أتهم، ليس يكفي وليس يكتفي به الخطيب البغدادي والفقيه أبو بكر الصيرفي اللي هو محمد بن عبد الله البغدادي، له شرح رسالة توفى سنة 330. لماذا لا نكتفي بذلك؟ لأنه ربما يسميه فيظهر أنه غير ثقة، هو ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، ورجح هذا قول ابن الصلاح والنووي، لأنه ربما يسميه فيظهر أنه غير ثقة، وقيل يكفي، هذا القول الثاني، يكفي. وحكي عن أبي حنيفة، لماذا يكفي؟ قالوا: لأن هذا المزكي أو المجرح هو مأمون في الحالتين، هو في كل الحالات مأمون، إنسان مأمون سواء صرح باسمه أو لم يصرح، فهو مأمون في الحالتين، هذا تعليل. وفيما فيه، وهو يمشي على قاعدة قبول المرسل، وهذا أولى. وقيل يكفي نحو أن يقال ألف الإطلاق هنا حدثني الثقة، وجاء هذا عن عدد من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالى، جاء هذا عن عدد من الأئمة كالإمام الشافعي. لكن قال الخطيب بل لو قال، هذه زيادة من الخطيب على القول الأول، قال الخطيب بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسم، يعني لو قال جميع شيوخ الذين رويت عنهم ثقات لا نقبل من قد أبهم، طالما هو ذكرهم على الإبهام لم يذكرهم ولم يسمهم لا نقبلهم، كما قلنا لجواز أن يكون غير ثقة إذا سماه. هناك أيضا ملحظ آخر، لماذا لم يسمي؟ هذا عدم تسميته يوجب نوع من الريبة، يوجب نوع من الريبة، لماذا لم يسميه؟ فيوجب مزيد من التوقف. لكن لو قال كل من أروي عنه وأسميه عدل كان تعديلا لكل من روى عنه وسماه، لو قال هكذا كل من أروي عنه وأسميه فلان ابن فلان أسميه عدل عندي، خلاص إذن هذا تعديل منه لمن يروي عنه، بس بشرط أن يسميه، لكن لا نقبل التعديل على الإبهام، خلاص هذه انتهينا منها. القول الثالث وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، بعض المحققين قال إذا وجدنا عالم مجتهد من الأئمة الكبار كالإمام مالك الإمام أحمد كالشافعي الأئمة المتبوعين لهم مقلدون يقلدونهم في ما يقولون ولا يبحثون عن، لا يهمهم الأدلة ولا صحة الأحاديث من عدمها، فيقول لا مانع من أن يأخذ هؤلاء بقول إمامهم هذا، واختاره الجويني إمام الحرمين. لماذا؟ لأنه لا يريده على سبيل الاحتجاج بل يذكره لأصحابه لقيام الحجة عنده على الحكم الذي مال إليه، وقد يكون هو عرف الراوي، قد يكون هو عرف الراوي، فيلزم تابعه أو أتباعه أن يأخذوا بهذا كما يأخذون بأقواله الأخرى في الحلال والحرام. هكذا قال يجزئ ذلك في حق من يوافق في مذهبه. قال ابن الصلاح على ما اختاره بعض المحققين، على ما اختاره بعض المحققين. عندنا أمثلة على هذه الكلمة، حدثني الثقة، يعني مما ذكر في ذلك إذا قال مالك حدثني الثقة، يعني عند مالك حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله من الأشج، فالثقة مخرمة بن بكير، هذا واحد. إذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله من الأشج فيقصد بالثقة هنا مخرمة بن بكير، وحيث قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فالثقة عبد الله بن وهب وقيل الزهري، فالثقة عنده عبد الله بن وهب وقيل الزهري إذا روى عن الثقة عن عمرو بن شعيب. وإذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، أو ابن أبي فديك. وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، يعني الزنسي ومسلم بن خالد. وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن يحيى، هذا نص عليه محمد بن حسين السجستاني في له كتاب اسمه مناقب الشافعي أو فضائل الشافعي. إذا قال مالك حدثنا الثقة عن بكير بن عبد الله بن أشج فالثقة عنده مخرمة ابن بكير، وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فالثقة عنده عبد الله بن وهب أو الزهري. والشافعي إذا قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التأمة فهو إبراهيم بن يحيى. قال ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المدن صحا له، يعني لم يرى علماء الحديث فتوى العالم، فتوى ذلك العالم أو عمله رحمه الله أو عمله على وفاق المتن الذي رواه، روى حديثا معينا، فهل إذا عمل على وفاقه أو أفتى بمضمون هذا الحديث أو هذا المتن يعتبر تصحيحا له؟ الجواب لا، لا تصحيح له ولا تعديل رواته، ولا تعديل رواته لجواز عدة أمور، ربما قال ذلك احتياطا أو لأمر آخر عنده، قد يكون اعتمد على مثلا إجماع أو قياس أو دليل آخر عنده لم يذكره. وذهب بعض الأصوليين إن أنه تصحيح له وتعديل رواته. لماذا؟ لأن الظاهر أنه استند إليه. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني ابن كثير سيتعقب ابن الصلاح والعراقي سيتعقب ابن كثير، يقول ابن كثير وفي هذا نظر، يعني سيرد كلام ابن الصلاح، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل مقتضى. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، يعني هو وقف على حديث معين لكن تركه، فهل هذا يقدح فيه وضعفه؟ الجواب لا، لأنه قد يعدل عنه المعارض، لأنه قد يعرض يعدل عنه المعارض راجح عنده ما اعتقد صحته. العراقي رحمه الله تعالى تعقبه في التقييد بقوله لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليل آخر، واستأنس في ذلك بالحديث الوارد في هذا الباب مع ضعفه، ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره ويقدمه على القياس. مرة ثانية كلام الحافظ العراقي في رد اعتراض ابن كثير، يقول لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليل آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب. ثم قال العراقي وليس تعديلا على الصحيح، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. هذه مسألة أخرى، هل تعد رواية العدل، رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا لمن روى عنه أم لا؟ فيها أقوال، يعني إذا روى الحافظ الإمام المعروف الجهبذ عن راوي من الرواة، هل هذا تعديل لهذا الراوي الذي روى عنه؟ هذه مسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن هذا ليس بتعديل، وليس تعديلا على القول الصحيح رواية العدل عن شيخ ما على وجه التصريح باسمه، حتى لو صرح باسمه، لأن العدل قد يروي عن غير العدل كما هو الواقع، لأن العدل قد يروي عن غير العدل كما هو الواقع، لكن هذا يستثنى منه رواة الصحيحين، يستثنى من هذا رواة الصحيحين، فهناك تعديل بحسب القرائن، فرواة الصحيحين لا يدخلون في هذا الإطلاق، لا يدخلون في هذا الإطلاق، لكن لابد من مراعاة أمور، أن قد يخرج البخاري لشخص في موطن معين لأن هذه الرواية صحت عنده، وإن كان هذا الشخص قد يعني يتهم مثلا ببدعة مثلا، أو قد يمشيها في موقف ولا يمشيها في موقف آخر، في موطن ولا يمشيها في موطن آخر، فليس هذا على إطلاقه، لكن على كل حال هذا من المرجحات، هذا من المرجحات. قالوا بأن من خرج له في الصحيح فقد جاوز القنطرة، لكن على كل حال كما قلنا ينظر هل روى له البخاري احتجاجا أم استشهادا، هل روى مسلم له في المتابعات أم في الأصول. هذا القول الأول. القول الثاني هو تعديل رواية الحافظ أو الإمام أو العالم عن أحد الرواه، تعديل له. لماذا؟ قالوا لأنه لو علم فيه جرحا لم يكتمه، لأنه لو كتمه لكان ذلك غشا للمسلمين. هذا وجه هذا الكلام. والجواب عن هذا الكلام أنه يحتمل أنه لا يعلم عدالته ولا جرحه، يحتمل أنه لا يعلم عدالته ولا جرحه، والعدالة لابد لها من الخبرة الباطنة. ومجرد الرواية كما قال الصيرفي أو بكر الصيرفي لا تدل على خبرة الباطن، خبرة الباطن مجرد الرواية. القول الثالث أن إذا كان ذلك العدل لا يروي إلا عن عدل أو عن ثقة كانت روايته عنه تعديلا وإلا فلا، مثل شعبة وابن مهدي ومالك ويحيى القطان وطائفة، لكن مع ذلك أيضا هذا في نظر، لأن يعني مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال أنه غره، قال غرني بكثرة جلوسي في المسجد، وأيضا شعبة معروف إمام لكنه أيضا مع ذلك روى عن جابر بن زيد الجعفي ومتشيع وفيه ما فيه. فهذا القول الثالث على كل حال يعني الأولى في هذا أن الإنسان أن هذا يخضع للبحث، أن هذا يخضع للبحث وبحسب ما يتبين للشخص يرجح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.